بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر صاحب العروة أنه إن اشتبه دم الحيض بدم البكارة يختبر بإدخال قطنة في الفرج والصبر قليلا ثم إخراجها، فإن كانت مطوقة بالدم فهو بكارة، وإن كانت منغمسة به فهو حيض. والاختبار المذكور واجب، فلو صلت بدونه بطلت، وإن تبين بعد ذلك عدم كونه حيضا إلا إذا حصل منها قصد القربة بأن كانت جاهلة أو عالمة، أيضا إذا فرض حصول قصد القربة مع العلم أيضا. وإن تعذر الاختبار ترجع إلى الحالة السابقة من طهر أو حيض، وإلا فتبني على الطهارة، لكن مراعاة الاحتياطي أولى. أصل هذا الحكم مستفاد من صحيحتين: صحيحة خلف بن حماد الكوفي وقرأناها في الليالي السابقة، وصحيحة زياد بن سوقة قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل افتض امرأته فرأت دما كثيرا لا ينقطع عنها يوما، كيف تصنع بالصلاة؟ قال عليه السلام: تمسك الكرسف، فإن خرجت مطوقة بالدم فإنه من العذرة، تغتسل وتمسك معها قطنة وتصلي، فإن خرج الكرسف منغمسا بالدم فهو من الطمث، تقعد عن الصلاة أيام الحيض. الظاهر أن المسألة ليست خلافية، والاختبار المذكور في العروة منصوص في صحيحة خلف، وهذه الصحيحة صحيحة زياد، ولكن المهم أن كلتا الصحيحتين ناظرتان إلى فرض دوران أمر الدم بين كونه دم حيض ودم بكارة، فإذا خرج الدم مطوقا فهو دم بكارة، وإن خرج الدم منغمسا في القطنة كان دم حيض. وأما إذا تردد الأمر بين دم البكارة ودم الحيض ودم آخر كدم الاستحاضة أو دم الجرح والقرح لا يستفاد من هاتين الصحيحتين أن كون الدم منغمسا في القطنة أمارة الحيضية كما نص عليه الشيخ الأنصاري قدس سره. فكون الدم منغمسا ليس أمارة الحيضية، وإنما كون الدم مطوقا أمارة البكارة، أمارة كون الدم دم البكارة. وأما إذا لم يكن مطوقا فإن كان الاحتمال منحصرا في قبال دم البكارة في دم الحيض فيتعين كونه دم حيض، وإن كان الاحتمال غير متعين في دم الحيض فيتردد بين أن يكون دم الحيض أو ذاك الدم المحتمل الآخر كدم الاستحاضة. ومن جهة أخرى، هاتان الصحيحتان موردهما ما إذا كانت المرأة طاهرة فافتض بكارتها، ودار أمر الدم الخارج منها عقيب افتضاض بكارتها بين أن يكون دم بكارة أو دم حيض، ولا يشمل موردهما ما إذا شك في افتضاض بكارة المرأة واحتمل أن الرجل لم يتمكن من إزالة بكارة الزوجة، شك في أنه هل أزال بكارتها وهذا دم بكارة أم لا، أو كانت المرأة حائضا فافتضت بكارتها، أو أنه في بداية الافتضاض بكارتها كان الدم الخارج منها دم بكارة جزما ولكن ازداد الدم فشك بقاء في كون الدم دم بكارة أو دم حيض، فهذه الموارد خارجة عن مورد الصحيحتين، فإن مورد الصحيحتين صحيحة خلف بن حماد الكوفي وصحيح الزياد بن سوقة، ما إذا كانت المرأة طاهرة وافتضت بكارتها جزما ودار أمر الدم الخارج بعد الافتضاض بين كونه دم بكارة أو دم حيض، هذا مورد الصحيحتين، وأما غير هذا الفرق فخارج عن مورد الصحيحة، لكن الظاهر عرفا من جعل كون الدم مطوقا أمارة كونه دم بكارة التعميم لجميع هذه الفروض. ولا يستفاد من التعليل خصوصية في سبق طهارة المرأة أو خصوصية في إحراز افتضاض بكارة المرأة أو خصوصية في كون هذا الدم من بداية رؤيته مرددا بين دم البكارة ودم الحيض، هذا هو الذي يظهر من التعليل في صحيحة خلف ابن حماد الكوفي، وبذلك بل وكذلك صحيحة زياد، وبذلك نلغي الخصوصية عن موردهما. إذا دار أمر الدم بين كونه دم بكارة أو دم حيض أو دم جرح، أولا لا فرق بين دم البكارة ودم الجرح، فإذا كان الدم مطوقا فهذا أمارة كونه دم بكارة، والمهم أنه أمارة على كونه دما في قبال دم الحيض، ولا يهمنا أنه دم بكارة أو دم جرح، فحتى لو كان المفروض أن دم الجرح أيضا قد يكون مطوقا لأن الجرح إذا كان في جدار الفرج في جوانب الفرج فعادة يكون الدم مطوقا، ولكنه ليس بمهم، دم الجرح كدم البكارة حكما، فإن خرج الدم مطوقا فيستفاد منه أنه ليس بدم حيض، ولكن إذا كان الجرح ناشئا من جراحة في داخل الرحم فهذا الدم النازل من جرح في داخل الرحم يكون منغمسا في القطنة ولا يكون مطوقا، ولأجل ذلك نقول بأنه إذا دار الدم الخارج بين كونه دم بكارة أو دم جرح أو دم حيض وكان الدم منغمسا فلا نستكشف من ذلك أنه دم حيض، فلعله دم جرح داخلي وإن لم يكن مطوقا. أما بالنسبة إلى ما ذكره صاحب العروة من أن الاختبار واجب، فالظاهر أن المراد من الوجوب الظاهري لا الوجوب النفسي ولا الوجوب الشرطي الواقعي، بل المراد منه الوجوب الظاهري. ولأجل ذلك يقول صاحب العروة: إذا صلت بدون اختبار فصلاتها باطلة إلا مع تمشي قصد القربة منها. هكذا ذكر صاحب العروة. والاختبار المذكور واجب، فلو صلت بدونه بطلت، وإن تبين بعد ذلك عدم كونه حيضا إلا إذا حصل منها قصد القربة بأن كانت جاهلة أو عالمة أيضا، إذا فرض حصول قصد القربة مع العلم أيضا. فهو يرى أن وجوب الاختبار وجوب ظاهري، ولكن قد يقال بأن ظاهر صحيحة خلف بن حماد الكوفي أنه لو كانت المرأة حائضا فصلاتها محرمة تكليفية وليست مجرد أنها باطلة واقعا، حرمة صلاة الحائض يستفاد من هذه الصحيحة أن حرمة صلاة الحائض حرمة تكليفية وليست مجرد حرمة تشريعية، خلافا للسيد الخوئي والسيد السيستاني ولعله المشهور من أن حرمة صلاة الحائض حرمة تشريعية. ولأجل ذلك قالوا بأنه لولا الدليل المانع عن الصلاة قبل الاختبار لكنا نقول بأنه يجوز لها الصلاة رجاء، لأن الصلاة رجاء لا تنافي حرمتها التشريعية على الحائض كصوم يوم العيد، فإن حرمته عند مثل السيد الخوي والسيد السيستاني حرمة تشريعية. ولأجل ذلك يمكن لمقلدي السيد الخوئي وإن ثبت بنظره أن اليوم يوم العيد لأنه رؤي الهلال البارحة في بلاد إفريقية أو في أستراليا، لكنه يريد أن يحتاط فيعمل برأي السيد السيستاني اللي يقول بأنه لابد من رؤية الهلال في بلد المكلف فيصوم هذا اليوم رجاء، وإن ثبت عند السيد الخوي أنه يوم عيد لأن حرمة صوم العيد تشريعية عند السيد الخوي والسيد السيستاني. وأما من يرى أن حرمة صوم يوم العيد حرمة ذاتية كسيد الصدر فلا يمكن الاحتياط في هذا الفرض، لأنه ثبت على لهذا المكلف الذي هو مقلد السيد الخوي أن صوم هذا اليوم حرام ذاتي، ولو تحير بين تقليد السيد الخوي والسيد السيستاني فيكون من دوران العبين المحذورين، فلا بد أن يسافر حتى لا يبتلى بمحذور دوران الأمر بين المحذورين. وكذلك يقال في المقام: بناء على رأي السيد الخوي والسيد السيستاني، حرمة صلاة الحائض حرمة تشريعية، ولأجل ذلك حكموا بأنه إذا اشتبه دم الحيض بدم الاستحاضة، أو اشتبه أمر المرأة بين كونها حائضا أو طاهرة كما في النقاء المتخلل، فتجمع احتياطا بين الصلاة وبين تروك الحائض، وحينئذ بناء على هذا المبنى صلاة هذه المرأة رجاء لا مانع منها في حد ذاتها، وإن اشتبه حالها بين دم الحيض ودم البكارة، إلا أن هاتين الصحيحتين ألغتا جواز صلاة هذه المرأة قبل الاختبار. ولكن هذا الإلغاء ليس ظاهرا في الإلغاء الواقعي لصحة هذه الصلاة، بل غايته الإلغاء الظاهري. هذا هو غاية ما أمكننا أن نوجه كلام السيد الخوئي والسيد السيستاني وفاقا لصاحب العروة. ولكن لنا هنا مطلبان: المطلب الأول، إذا كان الصلاة على الحائض حراما تشريعيا فقط لا حراما ذاتيا، فإن كانت هذه المرأة طاهرة أي دمها دم بكارة فهي مكلفة بالصلاة، وإن كانت حائضا فليست مكلفة بالصلاة. فنسأل: ما هو وجه وجوب الاختبار؟ إذن إذا لم تكن صلاة الحائض محرمة ذاتا، فهذه المرأة تقول: إما أنه لا يجب علي صلاة، أو أنا طاهرة وهذا الدم دم بكارة فقد أتيت بالصلاة، توضأت وصليت، فماذا تريدون مني؟ لماذا يجب علي الاختبار؟ إلا إذا قلتم بأنه في هذا الحال صار الاختبار شرطا واقعيا لصحة الصلاة، وهذا خلاف ما فرضتم من أنه لو لم يختبر فصلت مع تمشي قصد القربة منها صحت صلاتها. فهذا الكلام منكم خلاف مفاد صحيحة خلف ابن حماد الكوفي، فلا بد أن تقولوا بأحد أمرين: إما بأن صلاة الحائض محرمة ذاتا، ووجوب الاختبار لأجل أن المسألة صارت من قبيل دوران الأمر بين المحذورين، فهي إما حائض وتحرم عليها الصلاة ذاتا وتكون صلاتها معصية ولو كان بقصد الرجاء، أو أنها طاهرة ودمها دم بكارة فتجب عليها الصلاة. إذا قلتم بكون حرمة صلاة الحائض حرمة ذاتية فيرتفع الإشكال، عن صحيحة خلف بن حماد الكوفي. فالأمر بالاختبار لأجل أن لا تبتلى هذه المرأة بمعصية الصلاة وهي حائض. ولكن لو صلت وانكشف أنها لم تكن حائضا، كانت دمدم بكارة، فقد صدر منها التجري، والتجري لا يمنع من صحة العبادة بنظر هؤلاء الأعلام، إذا تمشى من المكلف قصر قربة. نعم، بناء على ما ذكرناه في الأصول من أن الفعل المتجرى به قبيح ومبعد عن المولى ولا يصلح للمقربية، فتكون هذه الصلاة المتجرى بها باطلة ولو انكشف أنها كانت طاهرة، لكون هذا الفعل مصداق للتجري القبيح المبعد عن المولى والذي لا يصلح للمقربية. فالتوجيه الأول كما ذكرنا لهذه الصحيحة أن نقول بأن صلاة الحائض محرمة ذاتية، والأمر بالاختبار لأجل الاحتراز عن الوقوع في هذه الحرمة الذاتية. والثاني أن نقول بأن صلاة الحائض وإن كانت محرمة تشريعية وليست محرمة ذاتية كما اختاره السيد الخوي والسيد السيستاني، لكن الإمام عليه السلام تعبدا أمر بالاختبار، فالاختبار يصير شرطا واقعيا لصحة صلاة هذه المرأة. والإنصاف تعين الوجه الأول، وهو القول بأن حرمة صلاة الحائض حرمة ذاتية، والأمر بالاختبار لأجل احتراز هذه المرأة عن الوقوع في الحرام الذاتي، وهو الإتيان بالصلاة وهي حائض. والقرينة على ذلك، أولا التعبير في الرواية فلتتق الله، بينما أن أبا حنيفة أمر هذه المرأة بالجمع بين تروك الحائض وأعمال الطاهرة، مشى على المنهج الأصولي، يتبين أن أبي حنيفة كان أفضل من بعض المعاصرين. أفتى أبو حنيفة بالجمع بين قصدي من بعض المعاصرين، ليس لا يكون إهانة للأعلام، قصدي بعض الذين تصدوا يتصدون لبعض المناصب للإفتاء ونحو ذلك وهم ليسوا بأهل. على أي حال، الإمام رد عليهم، ماذا قال؟ فلما سألوا وبعد ذلك قال لا تخبر الناس سر الله فلا تذيعوا، قال فلتتق الله، إن كان دم الحيض فلتمسك عن الصلاة، ولتتق الله إن كان دم بكارة فلتصلي. هذا كما أفاد المحقق الهمداني ظاهر بظهور قوي في حرمة صلاة الحائض حرمة ذاتية، وقصدي من الحرمة الذاتية أن صلاتها بقصد القربة حرام ذاتي ومعصية، وليس قصدي أنها لو صلت بقصد تعليم بنتها ولا بقصد القربة فعلت محرما، لا، صلاتها كما كانت تصلي، أي صلاتها بقصد القربة حرام وإن صدر رجاء، وليست حرمتها تشريعية فقط. نعم صحيح، لم ينقل خلف للإمام عليه السلام فتوى أبي حنيفة، ولكن ظاهر جواب الإمام حيث قال فلتتق الله فإن كان من دم الحيض فلتمسك عن الصلاة وإن كان من العذرة فلتتق الله ولتتوضأ ولتصلي. فلتتق الله فإن كان من دم الحيض فلتمسك عن الصلاة حتى ترى الطهر، ظاهره أنه مرتبط بقوله فلتتق الله. أدري خو إذا كان فلتتق الله ولتصلي ولو رجاء بناء على عدم حرمة صلاة الحائض حرمة ذاتية، فلتتق الله ولتصلي ولو رجاء واحتياطا، لماذا قال فلتتق الله ولتمسك عن الصلاة؟ فظهورها في الحرمة الذاتية لصلاة الحائض قويا جدا. هذه هي القرينة الأولى. والقرينة الثانية أن الأمر بالاختبار يحمل على الشرط الواقع لصحة صلاة هذه المرأة، بمعنى أنها لو كانت طاهرة ودمها دم بكارة فصلت رجاء نقول لا تصح صلاتك لفقد صلاتك لشرط الاختبار، هذا خلاف الظاهر جدا، لأن الظاهر من الاختبار الطريقية لا الموضوعية. فإذا حملنا الاختبار على طريقية والأمر بالاختبار على كونه أمرا طريقيا لكشف الواقع، فيتعين أن نقول أن الأمر بالاختبار لأجل احتراز عن الوقوف الحرمة الذاتية في صلاة الحائض. وهذا ما يوقعنا في مشكلة، وهو أننا لا نتمكن من الفتوى بالجمع بين تروك الحائض وأفعال الطاهرة أو أفعال المستحاضة بالنسبة إلى المرأة التي لا تعلم بحالها، ويكون دائما من قبيل دوران الأمر بين المحذورين، وهذه هي مشكلة، لعلها مشكلة عظمى لا بد من التعويض عنها. ولكن الظاهر تعين هذا الرأي، حيث إن الحرمة بالنسبة إلى صلاة الحائض استفدنا أنها حرمة ذاتية، كما استفدنا هذه الحرمة الذاتية من دليل آخر، وهو رواية مسعدة بن صدقة بالنسبة إلى الرجل الذي لم يكن على وضوء فحضرت الصلاة فرأى جمعا من المخالفين يصلون، فيقول الإمام أصلي معهم وأنا على غير وضوء ثم أرجع إلى البيت فأعيد صلاتي، فنهاه الإمام عن ذلك فقال أفما يخاف من يصلي بغير وضوء أن يأخذه الأرض خسفا؟ ألا يعني ذلك أن حرمة الصلاة بدون وضوء حرمة ذاتية
وإلا هذا الرجال المسكين يقول أصلي معهم بغير وضوء، حتى الوضوء ما عندي، أصلي وراهم بغير وضوء، هؤلاء الناصبية الملاعين، أصلي خلفهم بدون وضوء، أرجع إلى البيت وأتوضأ وأصلي. يقول الإمام: أفما يخاف من يصلي بغير وضوء أن يأخذه الأرض خسفا؟ هذه المرأة إذا كانت حائض فليست على وضوء، فتكون صلاتها بغير وضوء. فهذه الرواية التي هي معتبرة من نظرنا، لأن مسعدة بن صدقة ثقة عندنا، تدل على أمر أكثر، وهو أن الصلاة ولو بدون قصد قربة، بدون وضوء حرام. صحيحة خلف دلتنا على أن الصلاة التي كانت تصلي هذه المرأة حين طهارتها حرام ذاتا، أي الصلاة بقصد قربة. وأما هذه الرواية الثانية تدل على أن ذات الصلاة ولو بدون قصد قربة كما هو المفروض في هذه الرواية حرام ذاتي، لأن هذا الرجال اللي صلى خلف هؤلاء الناصبية وهو يدري أنه بغير وضوء تمشى منه قصد القربة. أدري، فهو صلى بدون قصد القربة، والإمام قال: أفما يخاف من يصلي بغير وضوء أن تأخذه الأرض خسفا؟ إلا أن تقولوا بأنه بيان أنه إذا فعل كذا فما يخاف أن تأخذه الأرض خسفا لا يدل على الحرمة، ولكن اللي ما يخاف من خسف الأرض فخسفنا به وبداره الأرض، هذا لا يدل على الحرمة، هذا يدل على الحرمة. فعليه نحن نرى أن صلاة الحائض محرمة ذاتا ولو كان بدون قصد قربة لأجل رواية مسعدة، وأما لو كان مع قصد القربة فتدل على ذلك أيضا صحيحة خلف ابن حماد الكوفي. فإذا نستفيد من هذه الرواية لمسعدة بن صدقة أن الصلاة لأجل تعليم الغير إذا قصد عنوان الصلاة، لا أنه قصد حركات أتى بالحركات والسكنات بدون قصد الصلاة، إذا قصد الصلاة ولو كان بدون قصد قربة فهو حرام ذاتا. وعليه نقول بأن الأمر بالاختبار لأجل التحرز عن الوقوع في الحرام الذاتي وهو الصلاة على الحائض، يقع الكلام في أنه إذا تعذر الاختبار لم يمكن الاختبار، فماذا تصنع هذه المرأة؟ لم تتمكن من الاختبار لأن الليل مظلم أو عذر آخر منعها من الاختبار، فهل يسقط الأمر بالاختبار أو أن هذا الأمر أمر غير نفسي، أمر شرطي، أمر طريقي، ولا يسقط لأجل العجز؟ سنتكلم عن ذلك في الليلة القادمة، وهي آخر ليلة من أبحاثنا في هذه السنة الدراسية، والحمد لله رب العالمين.